قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله حتى يسمع كلام الله. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، فهذه الكتب هي من كلام الله. يبقى دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن فيها شرعه. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الكتب شرعه في هذه ما شرعه في هذه الكتب. المسألة التالية أنه حافظ منها القرآن، حافظ منها القرآن. وبيذكر في الشرح بيستطرد في مسألة حفظ القرآن، فبيقول عليكم الصلاة والسلام، بيقول تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن منها. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بيقول أما الكتب السابقة فقد استحفظها الله عز وجل أهل الكتاب. اختص الله تبارك وتعالى القرآن من جملة الكتب بأنه تكفل بحفظه، تكفل بحفظه. أما بقية الكتب فقد استحفظها الله أهلها، فقد استحفظها الله أهلها أهل الكتاب، أي طلب منهم أن يحفظوها فلم يقوموا بذلك. فقال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآيات كثيرة في هذا المعنى أنهم استحفظوا. هذه الكتب استحفظها الله تبارك وتعالى أهلها، استحفظها الله تبارك وتعالى أهلها فلم يحفظوها. أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه حتى تبقى شرعته إلى آخر الزمان، حتى تبقى شرعته إلى آخر الزمان. يقول وجعله مهيمنا على ما قبله مصدقا لما فيها من الحق شاهدا على ما زاده أهل الملل السابقة عليها مما ليس منها وعلى ما نقصوه وبدلوه وحرفوه. وذلك قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو مصدق، قول الشارح مصدق أي لما فيها من الحق، مصدق لما فيها من الحق مؤكدا عليه، الموجود فيها من الحق هيصدقه ويؤكد على أنه من الحق. ومهيمنا أي شاهد عليه، أي شاهد عليها يشهد لما فيها من الحق. يبقى يستدل به على هذه الكتب، هذه الكتب وحدها لا تقوم بها حجة، وده يأتي الكلام عليه دلوقتي. يبقى هذه الكتب وحدها لا يقوم بها حجة حتى بما فيها من الحق، حتى ما فيها من الحق لا يحتج به إلا إذا أتى القرآن مهيمنا عليه. يعني إيه مهيمنا عليه؟ يعني يدل ويشهد ويصدق على أن هذا المذكور في هذا الكتاب حق، هنا يستدل به وهنا تقوم به الحجة. يبقى مهيمن عليه أي شاهد عليها يشهد لما فيها من الحق يؤكده ويؤيده ويشهد على ما زادوه فيها مما ليس منها وما نقصوه منها وحذفوه وبدلوه وحرفوه. وهذا الأمر لا شك أنه ملحوظ في الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم. بيزيد الشيخ في الشرح مسألتين في مسألة التوراة والإنجيل، فبيقول ظاهر الأدلة أن التوراة التي كانت بأيديهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي التوراة التي أنزلها الله عز وجل. دي مسألة كلها خلافية لكن ده اختياره فيها. بيقول أن التوراة التي كانت بأيديهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي التوراة التي أنزلها الله عز وجل، ولكن وقع التبديل في أشياء منها. يبقى الأصل أن اللي كانت الموجودة دي الغالب فيها أن هي كانت التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، حدث فيها شيء من التبديل. بيقول وقع التبديل في أشياء منها وليس كتابا مخترعا بالكلية، لأن الله عز وجل قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بها فجعل القارئ يقرأ حتى أتى. كلام ده كان في آية الإيه؟ في حادثة الرجم المشهورة، في حادثة الرجم المشهورة، يقول فأتوا بها فجعل القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها، وهذا دليل على أن هذه الأسفار التي كانت بين أيديهم هي التوراة، وإلا لم استشهد القرآن بها ولما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه فيقرأوا منه. طيب ده بالنسبة للتوراة. يقول وأما الإنجيل الذي بين أيدي النصارى اليوم، فالذي يظهر مما قاله النصارى عنه أنه سيرة المسيح عليه السلام ومتضمن لكلام قاله المسيح عليه السلام مما أوحاه الله عز وجل إليه، هم حتى لا يزعموا أنه كلام الله تبارك وتعالى منزل، ولا هيقرأ في الإنجيل هيجد أنه بالفعل عبارة عن مجموعة من القصص، مجموعة من القصص والحكايات. فبيقول الإنجيل الظاهر أنه سيرة المسيح عليه السلام ومتضمن لكلام قاله المسيح مما أوحاه الله عز وجل. يقول فهذه السيرة كتبها الحواريون وأتباعهم، كتبها الحواريون وأتباعهم أو غيرهم، ولم يقولوا إن هذا هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على المسيح عليه السلام، لكن فيها من كلام المسيح مما أوحاه الله عز وجل إليه. تمام؟ طيب. بيقول وما بأيدي أهل الكتاب اليوم من كتب هي مما وقع فيه التحريف بنص القرآن، وما بأيدي أهل الكتاب اليوم من كتب هي مما وقع فيه التحريف بنص القرآن، وهي أنواع التحريف الموجود الآن في كتب أهل الكتاب، أنواع تحريف كتاب وتحريف لسان وتحريف معنى. يبقى تحريف كتابة حرفوا الكتابة أصلا، يكتبهم ما لم يأتي به الله تبارك وتعالى، وتحريف لسان هو التحريف اللفظي، يتكلم بكلام لم يتكلم الله تبارك وتعالى به ولم ينزله في كتابه ويقول أن هذا من عند الله وما هو من عند الله، وتحريف معنى بيؤول هذا المعنى، تحريف معنى بيحرف المعنى عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، الكلام موجود وهم يحرفوا هذا المعنى من بعد مواضعه، يؤخروا ويقدموا يؤوله يحرفه في المعنى، فهذا هو تحريف المعنى. يبقى الموجود بين أيدي أهل الكتاب اليوم من الكتاب دخل عليه التحريف في الثلاثة أنواع، في تحريف الكتابة وتحريف اللفظ أو تحريف اللسان وتحريف الإيه وتحريف المعنى. يقول وما بأيدي أهل الكتاب اليوم من كتب هي مما وقع فيه التحريف بنص القرآن، وهو أنواع تحريف كتاب، قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وويل لهم مما يكسبون. تحريف الثاني تحريف لسان، قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يبقى بيقول يقولون كلاما يزعمون أنه من الكتاب المقدس وأنه من عند الله وما هو من عند الله، يبقى بيتكلموا بكلام يقول هذا من عند الله وهو ليس من عند الله. وتحريف معنى، تحريف معنى بيقول هو أن يظل اللفظ موجودا لكنهم يحرفون معناه، يظل اللفظ موجودا لكنهم يحرفون معناه، قال سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. الآية دي كانت في إيه؟ في آية الرجم، الآية دي نزلت في حادثة الرجم المشهورة، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه.
هو تقسيم تحريف،
مش تقسيم ده استنباط من أنواع التحريف اللي ذكرها القرآن، مش هتخرج عن الثلاث معاني دي، والتحريف الذي قام به أهل الكتاب في كتبهم لن تخرج عن هذه المعنى. إما أن يحرف تحريف كتاب أنه يزيد في الكتاب، يكتب كلام لم يوجد في كتبهم من قبل، يزود أو ينقص، يمحو أو يزيد، فدي تحريف كتاب، أو أنه يتكلم بكلام لم يذكر في كتبهم ويقول هذا من عند الله وما هو من عند الله، أو من بعد مواضع بعد ما الكلام موجود في كتبهم يحرف المعنى، بعد أن وجد الكلام في كتبهم يحرفون المعنى. لا مش نفس المعنى، يقول يكتب يتكلم المعنى موجود، مش هيكتب ولا يتكلم لكن يحرف المعنى. لا مش لازم نقول قال الله، يعني والعياذ بالله أقول قال الله تعالى مثلا كما كان يقول مسيلمة الكذاب والزرعات زرعة فالطاحنات طحنة، مش مكتوب، واخد بالك، لكنه وادعى أن الله عز وجل أنزل هذا في كتاب، ادعى أن هذا من كلام الله عز وجل وأن هذا في القرآن مثلا، وأن ده موجود في القرآن ومش موجود في القرآن.
الشيعة
تمام
نقول كده، هم كانوا ذو علم بالكتاب هم الأحبار بس.
أما عند غير وقت ثانية لابد من الانتباه، أنت مش قادر تميز لأن إحنا مش متصورة عندنا، لأن إحنا عندنا القرآن يعني في يد الكبير والصغير. هذه نقطة جزا الله خيرا يعني التوضح عليك الصلاة. هي دي لما تتصورها تفهم التفريق ما بين المعاني دي. الكهنوتية عند أهل الكتاب إن الكتب كتبهم لم يكن يطلع عليها كل المتدينين بهذا الدين، يعني من الكتاب المقدس أو العهد القديم أو الجديد أو نحو ذلك ما كانش كما تتصور، يعني مش هيقول له مثلا يتكلم قال الله تعالى كذا يقول رايح فتح الإنجيل أو يفتح بتاعي لأي موجود، لا لا هو بيقول له خلاص هو ده كان عندهم أهل الكتاب اللي هم الأحبار والرهبان دولا كانوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى، هم اللي بيقولوه هو ده الكتاب، يعني يقولوا قال الله كذا في كتابه خلاص يبقى قال الله كذا في كتابه، ما كانش موجود عندهم بالشكل. هنا تقدر تفرق ما بين الايه، مسألة تحريف اللفظ وتحريف الكتاب. اما تحريف الكتابه ده بقى يعني اعلى من ذلك، بيغيروا في الكتاب فعلا اللي موجود، بيغيروا في الكتاب اللي موجود فعلا. تمام واضحه كده الصوره بتاعتها. طيب بيقول وما في هذه الكتب من الشرائع مما يخالف شريعة القرآن فهو منسوخ لا يجوز العمل به. اللي في الكتب دي من الشرائع مما يخالف شريعة القرآن فهو منسوخ لا يجوز العمل به. فاحنا عندنا في الكتب دي قد نجد تشريع وقد نجد أخبار، يبقى هذه الكتب قد يوجد فيها تشريع وقد يوجد فيها أخبار، والخلاف في مسألة الحكاية عن كتب أهل الكتاب مما عندهم من الأخبار مشهور. الحديث أو الخلاف في مسألة النقل عن ما عند أهل الكتاب من الأخبار مشهور، وأكثر ما يكون شهرة هتجده في كتب التفسير، هتجده في كتب التفسير. ونجد الإمام ابن كثير في مقدمة التفسير يتحدث عن مسألة الإسرائيليات، ومع ذلك تجده في تفسير يخالف ما قدم به، يكثر من النقل عن الإسرائيليات مع أنه قدم مقدمة تستشعر منها أنه لن يكثر من النقل عن الإسرائيليات، ويذكر في هذه المقدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيذكر أن الكلام في الإسرائيليات كما يسمونها أو النقل عن أهل الكتاب في التفسير على ثلاثة أنواع. فيقول النوع الأول الذي أتى القرآن بتصديقه، النوع الأول الذي أتى القرآن بتصديقه فهذا نصدقه، والنوع الثاني والذي أتى القرآن بتكذيبه. يبقى هم بيقولوا أن الله عز وجل خلق الدنيا في سبعة أيام ثم استراح، أو ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، كذب وبهتان. يبقى أتى القرآن بتكذيبه، أتى القرآن بتكذيبه فهذا مما نكذبه جزما. والنوع الثالث الذي سكت عنه الوحي لم يصدقه ولم يكذبه، وبيقولوا هو ده المقصود في الحديث اللي هو حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، فبيقول وذلك يجوز به التحديث به في هذا الموطن من باب الاستئناس لا من باب الايه، لا من باب الاستدلال. وبيستدل على كده ان القرآن نفسه حكى من ذلك طرفا في قوله تبارك وتعالى ايه، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون ماشي. يبقى بيقول ان القرآن نفسه استدل، او ان الله عز وجل عفوا، ان الله عز وجل تبارك وتعالى حكى طرفا من ذلك سيقولون وسيقولون، فهذا يقال من باب الاستئناس لا من باب الايه، لا من باب الاستدلال، لا من باب الاستدلال. شيخ احمد شاكر في مقدمه العمده بيعترض على الكلام دوت، وبيقول ان ايه، ان حتى مساله الروايه من باب الاستئناس في التفسير بيقول واي حجه واي استدلال اقوى من ان تضع كلام الاسرائيليات بجوار كلام الله تبارك وتعالى من باب الايه، يعني زي ما انت بتقول من باب الاستئناس، لكن اي حجة اقوى من انت تحط دوت جنب دوت. تمام، يعني شو عم شاكر بيعترض على المسألة ديت، وفي العمدة هتلاقي شايل كل الايه، شايل كل الاسرائيليات اللي بيستدل بيها ابن كثير. المقصود ان احنا بنقول ان كتب اهل الكتاب هنجد فيها اخبار وهنجد فيها شرائع. وهنا معنا في الاعتقاد، في كتاب الاعتقاد احنا بنتكلم على ما عندهم من الشرائع، بنتكلم على ما عندهم من الشرائع، لكن ما عندهم من الأخبار كما ذكروا. طيب ما عندهم من الشرائع، بيقول في كتاب معنا بيقول وما في هذه الكتب من الشرائع مما يخالف شريعة القرآن فهو منسوخ فهو منسوخ لا يجوز العمل به. في الشرح بيتعرض بقى بشيء من التفصيل في مسألة الايه، في مسألة النسخ، في مسألة نسخ الشرائع، الشرائع اللي هي الايه، افعل ولا تفعل، تمام، الاخبار اللي هي ايه، القصص ونحوه، ماشي. يبقى الامر والنهي ديت الايه، الشرائع. بيقول قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فبيقول ما وقع فيها من الشرائع مما يوافق شرع الله في القرآن فهذا يجب العمل به على الصحيح. يبقى اللي يوجد في هذه الكتب مما يوافق شرع الله فهذا يجب العمل به على الصحيح، تمام، هذا يجب العمل به على الصحيح. طب واحنا بنعمل به مجرد ولا لانه برضو اتى القرآن مهيمنا ومصدقا؟ لا، لابد ان هو يأتي معنا نص او وحي ان القرآن او السنة حتى مصدقة ومهيمنة على هذا. فبيقول فهذا مما يوافق القرآن، اما ما يخالفه كتعظيم السبت فقد قال سبحانه، يعني احنا هنلاقي في كتب اهل الكتاب هذه الآية او هنلاقي فيها هذا اللفظ، النفس بالنفس، العين بالعين، الانف بالانف، الأذن بالأذن، السن بالسن، الجروح قصاصا، لا في كتبهم. هنعمل بهذه الآية مع أنه ليس عندنا كما سيذكر، ليس عندنا آية في كتاب الله تقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، ولكن أتت بصيغة الحكاية، قال وكتبنا عليهم فيه، الآية أتت بصيغة الحكاية على أنها أتت في كتب هؤلاء ولم تكذب ذلك، ولم تكذب ذلك، ولم تنقضه، ولم تنسخه. أيضا مما أتى على الجانب الآخر اللي أتى في نسخ لهذه الشرائع مسألة تعظيم السبت، مش تكذيب، نسخ، عايزين نفرق. يبقى في الأخبار احنا عندنا تصديق وتكذيب، تمام، في الشرائع احنا عندنا ايه، في تكذيب أيضا، ان هم أصلا شرعوا ما لم يشرع الله تبارك وتعالى، لكن زيادة على ذلك في نسخ، واضحة ديت؟ يبقى احنا عندنا في كتب أهل الكتاب هنلاقي شرائع وهنلاقي أخبار. الأخبار هتنقسم للتقسيمة اللي احنا قلناها لابن كثير بيقدمها في الايه، في مقدمة التفسير، صدقه الوحي، كذبه الوحي، سكت عنه الوحي، سكت عنه الوحي، ده محل الخلاف بين أهل العلم، نحكيه ولا ما نحكيهوش. البعض بيقول نحكيه بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، تأويلات طويلة اللي هيقولوا ان احنا ما نحكيهوش هيأولوا تأويلات طويلة، يبقى تحدث عن بني إسرائيل فيما صدقه الوحي مثلا هيتأولوا على كده. والبعض زي ابن كثير بيقول لا، اللي سكت عنه الوحي لم يصدقه ولم يكذبه، هنحكيه من باب الاستئناس، ماشي الحال؟ ده في باب الأخبار. أما في باب الشرائع، في باب الشرائع أيضا عندي تصديق وعندي تكذيب، إن هم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، زودوا ونقصوا على الشريعة، زودوا حاجات في الصيام وفي غيره، فهذا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، ده كذبهم الوحي فإن الله شرع عليهم ذلك أو شرع لهم ذلك. لكن في زيادة على ذلك النسخ، إن هو ربنا سبحانه وتعالى شرع لهم ذلك بالفعل، لكن أتت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لهذا الايه، لهذا الامر ولهذا النهي. واضحة المسألة ديت؟
نسخ التصديق.
هنيجي بقى نتكلم على مسألة النسخ دي. يعني بيقول ما وقع في هذه الكتب من الشرائع مما يخالف شريعة القرآن فهو منسوخ لا يجوز العمل به، وما وقع فيها من الشرائع مما يوافق شرع الله في القرآن فهذا يجب العمل به. الحاجة الأولى، النوع الأولاني اللي هو أتى تصديق القرآن للعمل به فهو غير منسوخ، زي ايه، زي مسألة العين بالعين والأنف بالأنف الآخر، ماشي. اللي آتى القرآن بنسخها زي مسألة تعظيم السبت، هو في شريعتهم فعلا كان السبت معظما، هم لم يستحدثوا ذلك، لم يحدثوا ذلك في شريعتهم، كان الله عز وجل يأمرهم أن يعظموا يوم السبت، كويس، آتت في شريعتنا نسخ ذلك وأصبح عندنا التعظيم ليوم ايه، يوم الجمعة. واضحة ديت؟ يبقى هم ما كذبوش في المسألة دي، لكن احنا عندنا الشريعة بتاعتنا آتت بنسخ ذلك. قال أما ما يخالفه كتعظيم السبت فقد قال سبحانه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم يوم الجمعة دون يوم السبت، فهذا أمر علم نسخه. ومما علم نسخه كذلك ما ذكره الله سبحانه في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وقال سبحانه كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فهو قد حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، اللي هو إيه؟ إسرائيل، اللي هو مين؟ اللي هو يعقوب عليه السلام. فهذا مما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل، ثم قال سبحانه أيضا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وهو كان محرم عليهم إيه؟ كل ذي ظفر، كما يقول أصحاب التفسير اللي هو إيه؟ كل ذي ظفر غير مشقوق، كل ذي ظفر غير مشقوق اللي هي الإيه؟ الإبل. في التفسير بيقوله هي كل ذي ظفر غير مشقوق، بيقوله الأنعام والطير غير مشقوقة الظفر، الأنعام والطير غير مشقوقة الظفر اللي هي إيه؟ الإبل، يعني ابن عباس اللي مروا عنه الإبل والنعام، الإبل والنعام، ويروا أيضا الإبل والنعام والبط والأوز. تعرف الإبل خف، الظفر بتاعها مش مشقوق زي الإيه؟ زي البصر والغنم وزي الإيه؟ زي الجاموس وغيره، ماشي. وكذلك النعامة برضو القدم بتاعتها متصلة ببعضها، والبط والأوز كذلك بخلاف الدجاج مثلا، ماشي. فهم كانوا حرم عليهم ذلك. بيقول ومن البقر والغنم، البقر والغنم لم يحرموا، لكن بيقول ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. شحومهما بيقولوا في التفسير اللي هي الايه؟ الترب. شحومهما بيقولوا الترب اللي هو الايه؟ الجماعة بتوع الطب بيقولوا عليه البروتينيوم، اللي هو الغشاء الدهني المحيط بتجويف البطن، الغشاء الدهني المحيط بتجويف البطن، بيطلعوه كده عارفينه مجزرين، يعني الغشاء اللي هو الدهني المحيط بتجويف البطن. فالمقصود بشحومهما اللي هو الغشاء دوت، وكل ما لم يختلط بعظم من الايه؟ من الدهون. يقول الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. الشحوم اللي هتختلط بالعظام هذه كانت ايه؟ مباحله. المقصود يعني ان دي كلها كانت حاجات محرمه عليهم، ثم اتت ايه؟ شريعه الاسلام بنسخ ذلك، وعلى الذين هادوا حرمنا كذا وكذا، تمام. يقول فهذا كله مما علم نسخه، لذلك نقول إنما خالف القرآن فهو منسوخ، لا يجوز العمل به تعبدا ولا اعتقادا لثبوته، لأنه ما دام قد نسخ فهو مما أزيل العمل به، فأصل النسخ الإزالة. طيب مسألة بقى بيوضح بعد ما قدم المقدمة دي، بيوضح مسألة الايه؟ مسألة النسخ أصلا. فبيقول وقوع النسخ بين الكتب مما ينكره أهل الكتاب وينكره مبتدعة زماننا، ووجود النسخ ثابت بالقرآن، قال سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني كان نفسنا نجيب مبحث النسخ دوت ونتناوله بشيء من التفصيل، لكن هيطول الكلام فيه، أو يعني نكتفي بالجزء اللي الشيخ بيذكره. إخوة تراجعوا في أي كتاب من كتب علوم القرآن، أي كتاب من كتب علوم القرآن أو كتب كتاب الأصول، هتاخدوا فيه برضو طرف من الإيه في مسألة النسخ دي. بيقول وقوع النسخ في القبلة أمر مشهور ومعلوم بل متواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، ثم نسخ الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس بالأمر بالإيه؟ بالصلاة، فإنما تكونوا فولوا وجوهكم قبل المسجد الحرام. فبيقول قال سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. المقصود أن ذلك متواتر ومعلوم، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للبيت المقدس، ثم نسخ ذلك بالأمر إلى الصلاة إلى إيه؟ إلى المسجد الحرام. بيقول ومن أمثلة النسخ في القرآن، لما بيتكلموا على مسألة النسخ في القرآن بيقولون النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع: ما نسخ حكمه ونسخت تلاوته، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، ما نسخ تلاوة وبقي حكما، تمام. بيبقى ثلاث أنواع من أنواع النسخ في القرآن: نسخ الحكم والتلاوة، يعني كان موجود ثم محي من القرآن تلاوة وحكما، يعني العدن يتعبد بتلاوته ولا يتعبد بالعمل به، تمام. دي وحي. الثانية ما نسخ تلاوة وبقي حكما، لا يتعبد بتلاوته ولكن بقي حكمه. الثالثة اللي هو نسخ حكما وبقي تلاوة، يبقى يتعبد بتلاوته ولا يتعبد بالعمل به. والأمثلة لذلك: ما نسخ حكمه ونسخت تلاوته مثل عشر رضعات من معلومات يحرم، هذا كان موجود في كتاب الله، عشر رضعات معلومات يحرم، فهذا نسخ تلاوة وحكما، وده مروي في إيه؟ في صحيح مسلم عن عائشة. ويبقى بعد كده بناء على ذلك مسألة الخلاف في الرضعات المحرمات، كم رضع محرمة بناء على إيه؟ على ذلك. لو كان ده بقي حكما كانت تبقى المسألة منتهي بعشر رضعات، لكن هو لم يبقى لا حكما ولا تلاوة. النوع الثاني من أنواع النسخ في كتاب الله ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، مثل قوله تعالى، قوله سبحانه وتعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، بيقول فهذا فيه وجوب ثبات الواحد أمام العشرة. كان في بداية الأمر الفرار من الزحف ابتداء يجوز ابتداء من واحد قدام 11، واحد قدام 10 لو فر من الزحف وقع في كبيرة. يبقى لو فر واحد أمام 10، يعني لو كان تعداد جيش المشركين 1000 والمسلمين كانوا 100، لو فروا يعد هذا فرارا من الزحف ولا يجوز لهم أن يفروا من ذلك ويقعوا في كبيرة. ثم خفف هذا الحكم إلى إيه؟ إلى واحد لاثنين. قوله تعالى يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال فهذا فيه وجوب ثبات الواحد أمام 10، وهو منسوخ في الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، هذا فيه وجوب صبر الواحد أمام الاثنين فهو الواجب، وقد نسخ ما تضمنته التي قبلها من وجوب ثبات الواحد أمام العشرة، من وجوب ثبات الواحد أمام العشرة. النوع الثالث من أنواع النسخ ما نسخ تلاوة وبقي حكما، ما نسخ تلاوة وبقي حكما، كقوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا كان يتلى ويتعبد به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ تلاوة ومحي من ألواح التي يكتب فيها القرآن، وبقي حكمه وبقي حكمه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يرجم حتى مات، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يرجم حتى مات. يبقى تنو يتعبد بهذا الحكم مع نسخ إيه؟ مع نسخ تلاوته، لكن مش هينفع نصلي به، مش هينفع نصلي به، مش هينفع نضيفه إلى صورة من صور القرآن، لكن بقي حكمه، بقي حكمه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يرجم حتى مات صلى الله عليه وسلم. بيقول وأما الشرائع النوع الثالث، إحنا كده اتكلمنا على الأخبار في كتاب الله في كتب أهل الكتاب، والشرائع قلنا للشرائع ما أتى القرآن بإثباته فيجب العمل به، وما أتى القرآن بنسخه فلا يجوز العمل به. بيقول أما الشرائع أهل الكتاب التي لم يرد في القرآن ولا في السنة إثبات ولا نفي لها فلا يعمل بها أيضا، فلا ندري ما شأنها وليس هناك احتياج إليها، لأن هذه الشرائع كما ذكرنا منسوخة ونحن لا نتعبد بما نجده في كتبهم، وإنما الذي تكلم عليه العلماء يأتي إشكال مقولة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف، هذه مقولة مشهورة. بيقول أما قول العلماء شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، قال هذا إذا ورد في شرعنا ما يدل على أنه شرعهم، يعني يبقى في إثبات أصلا أنه شرعهم، لأن احنا لسه عندنا الإشكالية الأولانية أنه هو في كذب أصلا عنده. تمام يا أخوانا، احنا قلنا فصلنا في الأول الأخبار ما فيش فيها نسخ، الأخبار ما فيش فيها نسخ، فيها تصديق وتكذيب، صح كده؟ أما الشرائع في الأول تصديق وتكذيب، هو كان شرع اليوم ولا مش شرع اليوم ده ابتداء، يبقى احنا عندنا إشكالية الأول إن هي شرع اليوم ولا مش شرع اليوم، وبعدين الإشكالية الثانية منسوخ ولا مش منسوخ. وصلت دي كده؟ واضحة أخوانا؟ الناس ما بتقولش ماشي. فاحنا يبقى عندنا إشكالية اللي هو سكت القرآن عنه أو سكت الوحي عنه فلم يجعله شرعا لنا، لم يأمر به ولم يكذبه، هيبقى عندنا الإشكالية الأولانية إن هو أصلا كان شرع ليهم ولا ما كانش شرع ليهم، لأن احنا أصلا من الأصل فيهم الكذب، أو يعني هنقول إن احنا ما بنصدقهمش على إطلاق، بلاش نقول الأصل فيهم الكذب، لكن لا نصدقهم على إطلاق. ماشي إخواننا؟ فبيقول وإنما الذي تكلم عليه العلماء من أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هذا إذا ورد في شرعنا ما يدل على أنه شرعهم، عايزين حاجة الأول تتأكد إن هم إيه، ليس هذا مما استحدثوه في دينهم، وما استحدثوه في دينهم كثير. ماشي، لا أن نأخذ من الكتب التي بين أيديهم ونقول هذا شرع لهم فهو شرع لنا، وإنما يأتي ذلك من خلال إخبار القرآن وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل شرع لهم كذا، ولا يخبرنا عن تغير هذا الحكم في شرعنا، أو أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أنه فعل كذا أو أنه شرع له كذا، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا كان شرعهم فلم يغير عندنا أو لم يرد عندنا ما يخالفه، فهذا يكون شرعا لنا. مثال ذلك ما ذكرنا أن الله عز وجل قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، تمام. يقول ولم يرد في القرآن أن الله عز وجل قال شرعت لكم يا أمة محمد أن السن بالسن. ومع ذلك عندما كسرت الربيع ثنية امرأة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله إيه؟ القصاص. القصاص هنا إيه؟ السن بالسن. تمام. مثال آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه براد من ذهب فجعل أيوب يجتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. الشاهد يقول العلماء في إتلام لما دي تتكلم عن مسألة جواز الاغتسال هتلاقي العلماء بيريدوا هذا الحديث وهذا ليس من شرعنا ولكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فيقول العلماء فيه جواز اغتسال الإنسان عريانا في الخلوة وهذا القول بناء على اغتسال أيوب عريانا والذي أخبرنا بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب مثال مش موجود في الكتاب مما أتى الشرع مثلا بتغيير حديث يونس بن متى في السفينة لما اقترعوا قالوا ان في واحد لازم يرموه من السفينة فاقترعوا من يلقوه فكل ما يعمل قرعة يخرج يونس بن متى هذا كان في شرعهم هذا كان في شرع يونس بن متى لذلك أقره ولما خرجت القرعة به علم أنه اختيار الله وإيه وألقوه من السفينة ماشي الحال. طب احنا عندنا في شرعنا ما يمنع من ذلك أن المسلمين إيه تتكافأ دماؤهم يعني لو الموقف ده حصل بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ترمي واحد إن شاء ترميهم كله لكن مش ترمي واحد لأن تتكافأ دماؤهم مش ينفع تعمل لهم قرعة كل دماء المسلمين متساوية ده زي ده زي ده زي ده فتتكافأ دماؤهم فالعلماء بيقولوا إن ده كان في شرعهم هذا كان في شرعهم المقصود. طيب نرجع للكتاب بيقول كما كده ذكرنا أنواع الإيه أنواع التحريف ويقول وما في هذه الكتب من الشرائع مسألة النسخ أخيرا يقول والقرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قبل يوم القيامة. حفظ كده على بعضها كل كلمة من هذه الجملة محل نزاع طويل بين أهل السنة وبين طوائف من المبتدع القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه يبقى لفظا ومعنى عايز تغير حروفه دي وتقول لفظه ماشي يبقى لفظا ومعنى حروفه ومعانيه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود طيب التفصيل يقول القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه فهو محفوظ حروفا ومعنى كما قدمنا أن الله اختص بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يبقى لفظا ومعنى هو من كلام الله تبارك وتعالى لفظا يبقى ابتداء قلنا أنه كلام الله يبقى القرآن كلام الله تكلم به حقيقة عشان كده قلنا أنه كلام الله حقيقة تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة لم يتكلم به مجازا ولم يلقيه في روع النبي صلى الله عليه وسلم وفقه ولم يلقيه في الشجرة كما يقول الأشاعرة مثلا في مسألة الكلام في كلام الله تبارك وتعالى إيه لموسى عليه السلام ولكن تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة خلاص حروفه ومعانيه لفظا ومعنى وهنا يأتي استشكال ويرد استشكال لما يكون هو دوات القرآن طيب والحديث القدسي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والمعلومة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي فأنا عندي القرآن وعندي الحديث القدسي وعندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الوحي ولكن من الوحي معنى وليس لفظا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من عنده الوحي بقى وأنواع الوحي نراجع فيها إيه الكتب اللي بتتكلم عن الرسل والرسالات وكتاب بتاع الرسل والرسالات بتاع الشيخ عمر سليمان كتاب طيب وهنلاقيه في كتاب أصول الإيمان برضو الإخوة كانت بتدرسه قبل كده بيذكر أنواع الوحي وأنواع وحي الله تبارك وتعالى للنبي أنه الملك تلبس الملك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو نزول الملك للنبي صلى الله عليه وسلم وصور الوحي وبيذكر أنواع كثيرة من أنواع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا أن الحديث النبوي هذا اللفظ المعنى من عند الله تبارك وتعالى أوحى به إلى الله تبارك وتعالى إلى النبي بأحد الصور بأحد صور الوحي. أما القرآن والحديث القدسي، البعض قد يقول أن الحديث القدسي اللفظ من عند الله تبارك وتعالى والمعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. نقول أن اللفظ والمعنى من عند الله تبارك وتعالى. طيب التفريق، نشوف الشيخ بيقول في المسألة دي، بيقول الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. بيقول الحديث النبوي معناه من الله وحيا، ولكن لا يلزم أن الله تكلم بهذا الكلام، ما يلزمش نحن نقول أن الله تكلم بهذا الكلام، فقد يكون ألقاه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوحاه بطرق الوحي، أو أوحاه بطرق الوحي، وطرق الوحي أكثر من واحدة. ولا يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى قد تكلم بهذا الحكم الشرعي، فقد يلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر أمر به. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث القدسي، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا بد أن الله تكلم بهذا الكلام، وإلا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الكذب والعياذ بالله. لكن لا يلزم أن تكون هذه الحروف بعينها قد تكلم به، بل يمكن أن تكون ترجمة عن كلام الله، ولذلك تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى. ده اختيار الشيخ هنا، إن هو إيه؟ بيقول أن الله تكلم بهذا الكلام، لكن لا يلزم أن تكون هذه الحروف بعينها قد تكلم بها، بل يمكن أن تكون ترجمة عن كلام الله، ولذلك تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى. قل الأرجح والأصح أن الله تبارك وتعالى تكلم به لفظا ومعنى، أن الله تبارك وتعالى تكلم به لفظا. وهنا نقرأ من كلام الدكتور محمد بكر إسماعيل في كتاب دراسات في علوم القرآن في مسألة الفرق بين الحديث بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. بيقول يجدر بنا بعد أن ذكرنا مفهوم لفظ القرآن في اللغة وفي الاصطلاح أن نبين لك الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، فنقول إن كان المراد بالحديث القدسي ما نزل لفظه ومعناه من عند الله تعالى، فالفرق بينه وبين القرآن يبقى الصحيح أن القرآن الحديث القدسي أتى لفظا ومعنا، أوحي به للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، أن الحديث القدسي أوحي به لفظا ومعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الفرق ما بينه وبين القرآن إيه بقى؟ هو السؤال، لما نقول أنه أوحي به لفظا ومعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده واضح الفرق بينه وبين الحديث النبوي، صح؟ الحديث النبوي أوحي به معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة من طرق الوحي، ولا يلزم منه أن يكون الله قد تكلم به حقيقة. أما الحديث القدسي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فيلزم من ذلك أن الله تبارك وتعالى تكلم به، دي واحدة. والثانية بنقول أنه أوحى الله تبارك وتعالى به النبي لفظا ومعنى، يبقى يبقى أن احنا نفرق بقى، يبقى لازم يكون أن في فروق ما بين الحديث القدسي وما بين القرآن، صح؟ يبقى الفرق بين الحديث القدسي وما بين الحديث النبوي واضح، لكن يبقى الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. بيقول الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن من وجوه، الأول أن القرآن معجزة تحدى الله بها الإنس والجن، والحديث القدسي ليس كذلك، الحديث القدسي ليس كذلك، فقد لا يكون في إعجاز القرآن في قد يكون الحديث القدسي ليس في إعجاز القرآن في بلاغته، تمام، لأن الله عز وجل لم يتحدى الإنس والجن بهذا الكلام. تقول ازاي؟ هقول لك طب ما هو كذا احنا بنقول من الصحيح ان الانجيل والتوراه كلام الله تبارك وتعالى حقيقه، الانجيل والتوراه كلام الله تبارك وتعالى حقيقه، ولكنه ليس ببلاغه القران، لان الله تبارك وتعالى لم يتحدى به الانس والجن في بلاغته، تمام. فالحديث القدسي ايضا بنقول ليس كالقران في بلاغته، فليس معجزه تحدى الله عز وجل به الانس والجن. الأمر الثاني الخلاف الثاني يقول أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته والحديث القدسي ليس كذلك، فلا يصح أن تقرأ بهذه الحديث القدسية في الصلاة، فتخش الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لا تصح الصلاة كده، غير صحيح كده، تكلمت بكلام غير القرآن في الإيه في الصلاة، وعلى الراجح إن الصلاة هنا تبقى إيه تذكر الصلاة، ماشي. الثالث القرآن المتواتر، القرآن متواتر نقله الجمع الغفير ممن بلغ الغاية في العدالة والضبط عن مثلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، يبقى الحديث القدسي بيتطبق عليه أحكام الإيه؟ أحكام الأحاديث في الرواية، منه المتواتر ومنه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع تمام ومنه الحسن إلى غير ذلك.
المتواتر
الراجع منه المتواتر يعني المتواتر. لا يبقى الموضوع ده نتكلم فيه بعدين الفوق. الذي رواه الجامع الغفير عن مثل كل طبقة من طبقاته. الرابع لا تجوز رواية القرآن بالمعنى بخلاف الحديث القدسي، فإنه يجوز أن يروى بمعناه بشرط أن يكون الراوي محيطا بالمعاني فقيها بمباني الألفاظ واشتقاقها. الفرق الخامس عشان ما نطولش عليكم، لا يجوز للجنوب قراءة القرآن ولا مس المصحف على الخلاف بين أهل العلم، على خلاف بين المذاهب. مسألة لا يجوز للجنوب قراءة القرآن ولا مس المصحف، والراجح أنه يجوز له قراءته ولا يجوز له إيه؟ مس المصحف. ويجوز له قراءة الحديث القدسي ومس الكتاب الذي يحتويه. السادس أن الله تكفل بحفظ القرآن فقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يضيع حرف من حروفه حتى يأتي أمر الله، بخلاف الحديث القدسي فإنه قد يبدل اللفظ من ألفاظه أو ينسى بعضه بمرور الزمان وذهاب الحافظين. والدليل على ذلك إيه؟ إنه بالضبط إن إحنا سألنا إنه في ضعيف وموضوع وصحيح وحسن تمام، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظه، لأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظه. السابع أنه من أنكر لفظا من ألفاظ القرآن الكريم كفر لأنه متواتر كله، بخلاف الحديث القدسي فإنه من أنكر شيئا منه لم يعلم من لازم نحط الضابط، لأن الحديث الصحيح حتى الأحاديث النبوية المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة، الاثنين مع بعض متواترة معلومة من الدين بالضرورة، اللي ينكر شيء منها هيكفر. يبقى احنا نقول أما الحديث القدسي فإنه من أنكر شيئا منه لم يعلم من الدين بالضرورة لا يكفر برضه، وما يكونش متواتر يعني اللي هينكر شيئا من الحديث القدسي ليس متواترا وليس معلوما من الدين بالضرورة لا يكفر، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان. وأما إن قلنا إن الحديث القدسي هو ما نزل من عند الله بمعناه دون لفظه فلا يكون هناك ما يستدعي ذكر هذه الفروق، لكن الأصح القول الأول. وكان هنا الشيخ محمد بن بكر، الشيخ محمد بكر إسماعيل بيختار القول الثاني ده تمام، اللي هو أن الحديث القدسي نزل بمعناه دون لفظ، ده اختياره، لكن الأصح هو دلل على القول الأول أو قال الفروق اللي هنقولها ما بين الاثنين، لكن اختار القول الايه القول الأول. واضح كده يا اخوانا؟ بقى الفروق تاني ايه اللي ما بين الحديث القدسي وما بين القرآن؟ نقولها كده بسرعة مع بعض. الأول القرآن معجزة، الثاني أن القرآن متعبد بتلاوته، الثالث القرآن متواتر، الرابع لا تجوز رواية القرآن بالمعنى، الخامس لا يجوز للجنوب، للأحكام الفقهية التي تنبني على القرآن لا تنبني أو لا تسري على الحديث القدسية، السادس أن الله تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ الحديث القدسية، السابع اللي هي مسألة أن من أنكر لفظا من القرآن كفر لأنه متواتر كله، لأنه متواتر كله تمام.
يعني يجوز قراءة الحديث بالمعنى،
حديث إيه؟
أي حديث
الحديث النبوية، يجوز رواية الحديث النبوية بالمعنى.
لما كده مثلا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كده
فيما معنى أو كما قال، لا كثير من أهل العلم تلاقي بعد ما يقول الحديث يقول أو كما قال، يعني ممكن أي لفظة تسقط منه فهو تمام. قلنا أن القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، لما قلنا حروفه ومعانيه جال عندنا الاستشكال بتاع مسألة الحديث القدسي، وفكينا الاستشكال في مسألة الحديث القدسي. قوله غير مخلوق، قوله أن القرآن غير مخلوق طبعا مشهورة فيها مسألة خلق القرآن، فقوله غير مخلوق أي لم يكن معدوما ثم وجد، فالإنسان يكون عاجزا عن الكلام ثم يتكلم، فهو لم يكن متكلما ثم صار متكلما، لأن كلامه حادث مخلوق بعد أن لم يكن. أما كلام الله عز وجل فليس مخلوقا، بل القرآن ليس مخلوق لأنه كلام الله، كلام الله ليس مخلوق. القرآن ليس مخلوق لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وكلام الله غير مخلوق وصفات الله غير مخلوق. يقول أما كلام الله فليس مخلوقا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، فكلام الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما، فالله تبارك وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء. والكلام لا يكون بغير متكلم، فالكلام صفة من صفات الله، وفعل من أفعاله فهو عز وجل يتكلم. الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كون الله تبارك وتعالى فرق بين الخلق وبين الأمر، فقال تعالى ألا له الخلق والأمر. إيه وجه الدلالة؟ احنا قلناها قبل كده. إيه وجه الدلالة ألا له الخلق والأمر؟ حد يقول لنا إيه وجه الدلالة؟
وجه الدلالة
وجه الدلالة من الآية ديت على أن القرآن غير مخلوق، ألا له الخلق والأمر. فرق بين الخلق الخلق والأمر. إيه وجه الدلالة هنا على أن القرآن غير مخلوق؟ يعلق ده بالقرآن أصلا. تمام، اللي ماسك الكتاب حتى هي مكتوبة عنده بس برضه مش واضحة يعني.
ما ردش الأمر شوية
طب نحط دي جوار قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حد يقول لنا بقى وجه الدلالة كده
الأمر يعني.
طب إيه الدليل على أن القرآن غير مخلوق؟ عمالين ماشيين نبلطك في الكرة الأرضية اللي يكلمك تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الدليل من القرآن أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟
روح من أمرين
القول
القول هنا
موجود اصلا يعني مش ما كانش مفقود قبل كده عشان
والله احنا قايلينها قبل قبل كده اصلا قبلنا في المقدمه الا له الخلق والامر الواو للمغايره الواو للمغايره فالخلق غير الامر ناخد ديت ونحطها جنب قول الله تبارك وتعالى انما امره امر الله تبارك وتعالى المذكور في الايه الاولانيه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فأمره قول أمره قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تبديل وتوفيق بتاعة الرياضة هنشيل أمره الأولانية الأمر اللي موجودة في الآية الأولانية ونحطها ونعوض عنها بالمذكور في الآية الثانية يبقى ألا له الخلق وقوله كن فيكون وهناك مغايرة بين الأولى بين ما قبل الواو وما بعد الواو يبقى الخلق غير الكلام الخلق غير الكلام يبقى الكلام غير مخلوق الكلام غير مخلوق الكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق خلاص وصلت حد مش من هنا تاني ألا له الخلق والأمر دي آية الآية الثانية إنما أمره الأمر ده بقى إيه يبقى في فرق بين الخلق والأمر الخلق غير الأمر الأمر بقى المذكور في الآية الثانية الأمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون شيل الأمر من فوق وعوض عنها بالمذكور تحت إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يبقى الخلق وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يبقى كلامه غير خلقه يبقى الكلام غير مخلوق وصلت
إن الخلق
هو حد يقول له عارف سهلة كده
تمام ما أصلا زي شيخنا كان عاوزين يقولوا اسم القرآن مخلوق يعني ما بيقولوا كده يعني هم
لا احنا قلنا الكلام ده احنا قلنا ليه عايزين يقولوا القران غير ان القران مخلوق عشان كده استطرادا مع القواعد بتاعتهم في مسائل الايه في مسائل التنزيه بتاعتهم دي محدش يقول لي كده ازعل منكم ده احنا خدنا في الاسماء والصفات يعني ايه يعني رحنا وجينا في الاسماء والصفات لما شبعنا هم بيستطردوا مع القول بتاعهم لازم القول بتاعهم ان لازم القران يكون مخلوق لان هم قالوا ان احنا بننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه ننزل الله تبارك وتعالى انه سميع بصير فجبنا لكم القران طب القران ده منين هتحلوا المشكله دي ازاي قال لك لا خلاص نشوف له صرف القران ده ايه الذي نزل على محمد وتكلم الله تبارك وتعالى به حقيقه قال لك لا ما تكلمش به لان احنا لو قلنا ان هو تكلم هنكمل بقى الحوار بتاعهم تكلم يبقى اداه يبقى اله يبقى لسان يبقى لها وشفا ويكمل الايه الحوار بقى. احنا عايزين ننزل على كلامهم يعني عايزين ننزل الله تبارك وتعالى عن ده كله يبقى لم يتكلم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن ولم يكلم الله تبارك وتعالى موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا طب نعمل ايه في القرآن ده قال لك يبقى مخلوق نعمل ايه في القرآن دوت قال لك يبقى مخلوق وهاتوا انتوا دليل بقى من عندكم ان هو مش مخلوق خلق الله تبارك وتعالى احنا بنقول هم بيقولوا كده يعني هم يقول لك احنا بنقول خلق الله تبارك وتعالى زي ما خلق بقيه مخلوقات زي ما خلق محمد وزي ما خلق جبريل خلق القرآن و بلغ به جبريل محمد وبلغ به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وخلصة المسألة على كده ويبقى احنا طلعنا من مشكلة التشبيه اللي انتوا عايزين توقعونا فيها دي وهات لي انت بقى ان القرآن بتاعك دوت اللي هيدل على انه ايه ان هو كلام الله غير مخلوق كتير طبعا عندنا في القرآن تمام فهنا قوله لا تبارك وتعالى، فاحنا عايزين نقول له، مش عايزين نقول ان القرآن كلام الله بس، عايزين نقول ان هو غير مخلوق، كلام الله دي واحدة. يعني انا هقول له رقم واحد، هقول له الآية اللي احنا لسه قايلينها، حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، هيقول لك هنا هنقول ان هو مخلوق، هذا كلام مخلوق مش كلام حقيقي. كلام الله هنا اللي هو المذكور في القرآن هذا كلام مخلوق غير حقيقي، تمام؟ لم يتكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة. فأنا عايزين نقول له لا، ان هو كلام الله بدليل هذه الآية، ونقول ان الخلق غير الكلام، الكلام غير مخلوق. فهذه الآية دليل على ان، مش على ان القرآن كلام الله، دليل على ان الكلام غير مخلوق. وصلت؟ ألا له الخلق والأمر، هذه دلالة على ان الكلام غير مخلوق، على انه كلام حقيقي غير مخلوق. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية فرق بين الخلق والأمر، ووضع بينهما واو المغايرة، ووضح ان الأمر يكون بكن، انما أمره اذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وصلت؟ قوم وصلت؟ طيب. يقول معنى غير مخلوق أي لم يكن عفوا الأدلة. يقول فرق بين الخلق وبين الأمر، فقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير مخلوق، فقد قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأشياء يكونها الله بكلمة كن، الخلق أصلا يكون بالكلام، فالأشياء يكونها الله بكلمة كن. فكلمة كن ليست مخلوق، كلمة كن ليست مخلوق لأنها من كلام الله، وإنما يخلق الله عز وجل الخلق بأمره، إنما يخلق بكن. يبقى الكلام غير الخلق، والخلق يكون بكن التي هي من الإيه؟ من الكلام. وصلت؟ يبقى كلام حقيقي، بكلام حقيقي ونحط عليه بقى الإيه؟ القواعد اللي احنا اتفقنا عليها، فاكرينها؟ لا فاكر يا بوي؟ لا ده نوصفك خلص خلاص الله يرحمه. يعني القواعد اللي احنا عارفينها، احنا نقول ان هو كلام حقيقي كما يليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه، بغير تكييف ولا تشبيه، وبغير تمثيل، بغير تكييف ولا تمثيل، وبغير تعطيل ولا تأويل، وبغير تعطيل ولا تأويل. خلاص يبقى نطق في وسط الطريق، في وسط الميزان، كما وقف السلف الصالح رضوان الله عليه، وكما وقف أهل السنة. يبقى نثبت كلاما حقيقيا، ونثبت أن هذا القرآن تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة لفظا ومعنى، بكيفية معنى، بمعنى نفهمه أن الله عز وجل تكلم، وبكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أكيد أنتوا بقى مسألة المعنى والكيفية وحخدنا فيها دروس طويلة، مسألة التفصيل بين المعنى وبين الكيف. تقول لي ازاي؟ هنقول ازاي؟ هنضرب لك امثله زي اللي ضربناها لك هناك، لو انتوا فاكرين، لو حد فاكر ولا كانوا ناس تانيين اللي كانوا موجودين، في التفصيل بين الكيف والمعنى، التفصيل بين الكيف والمعنى. وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، انت بتفتكر كده ايه ادغاصه احلام، كلام شيخ الاسلام في مساله الايه، في مساله التفصيل، وما بين في مساله التفصيل في الكيف والمعنى، وان اعتقاد اهل السنه اثبات المعنى دون اثبات الكيف، وانه متصور ان احنا نفهم معنى دون أن نفهم كيفيته، متصور أن نفهم معنى دون أن نفهم كيفيته. وضرب لنا هناك مثالين مشهورين خالص، الروح وإيه وإيه وطعام أهل الجنة، الروح وطعام أهل الجنة. قال كلنا يفهم معنى الروح ويفهم معنى طعام أهل الجنة، لكن كيفية الروح وكيفية طعام أهل الجنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. في تفصيل ذهني بالفعل ما بين الكيف والمعنى، ومتصور. انا قلت لكم الحته دي هتفك لك مشاكل كتير جدا، لو فهمتها كده وهضمتها كويس ومضغطها في دماغك هتفك لك مشاكل كتير جدا طول ما انت بتقرا في الاعتقاد، وبالذات في هذا الباب، باب الاسماء والصفات. ماشي؟ ان متصور وهناك تصور ان يكون هناك تفصيل ذهني بين فهم المعنى وفهم الكيف، فهم المعنى وفهم الايه الكيف. وقلت لك من المتصور ان تفهم ان لله عز وجل يدا حقيقيه دون أن تدرك كيفية، متصور أن تفهم أن لله عز وجل يدا حقيقية دون أن تدرك كيفيتها. وقلنا ساعتها التفصيل أن أنت لما نقول إيد كذا وإيد كذا وإيد كذا، فاكرين قلنا إيد الباب وإيد الإنسان وإيد الحيوان وإيد كذا وإيد، وقلت لك انت لما قلت لك ايد الباب وايد براد الشاي وايد كذا فهمت معنى ولا ما فهمتش معنى؟ فهمت معنى، معناك ممكن يكون اللفظ ده غير مستخدم عندك مثلا في وسطك او في قريتك. لما اقول لك مثلا ايد براد الشاي ممكن ما يكونش اللفظ ده مستخدم عندك في وسطك، لكن لما قلت لك اليد ايد كذا انت فهمت وصل لك معنى. ولما نقول ايد الطفل وايد كذا وايد كذا وصل لك معنى. طب كيفيه المشابهه بقى ما بين كيفيه الحاجات دي كلها؟ مفيش وجه في وجه مشابهه طبعا، لكن ايه الخلاف اكبر من ذلك بكثير. ولما ضربنا لكم امثله في مساله الحياه وقلنا حياه الاميبا وحياه الحياه الحيوانيه والحياه النباتيه وقلنا حياه الانسان وحياه الحمار وحياه كذا، قلنا دي كلها ايه حياه. لما نجيب اميبا حيه واميبا ميته بنقول ان دي فيها حياه ودي ما فيهاش حياه. ولما نقول حياه الانسان نشوف انسان حي وانسان ميت بنقول ده حي وده ميت، ده فيه حياه وده ما فيش فيه حياه. فهمت انت معنى حياه الاميبا وحياه الحياه الحيوانيه وحياه النبات وحياه الشجره وحياه الحمار وحياه الانسان؟ لا، فهمت المعنى. لما اقول لك ان ده فيه الحياه وده ما فيهوش الحياه، صفه الحياه متوفره في ده وده مش متوفره فيه، انت فهمت المعنى. لما اقول لك الكيف ايه بقى التشابه الكيف ما بين حياه الاميبا وحياه فاكرين الكلام ده، حياه الاميبا وحياه الشجره وحياه الحمار وحياه الانسان، وجه التشابه ما بينهم ايه في الحياه؟ خلاف كبير جدا، خلاف كبير جدا. لما نقول الحياه النباتيه والحياه الحيوانيه خلاف كبير جدا. طب الحياه ما بين الاميبا، الحياه اللي في الاميبا والحياه النباتيه، خلاف كبير جدا. الحياه الاميبا زي ما بقول لك انت، لما نقول ان الانسان فيه حياه قلت لك ساعتها مش متصور ان انت يحصل لك انقسام ميتوزي بناء على ان انت فيه ايه، بناء على انك انت فيك حياه. يعني مش هتخش مثلا مسجد واحد وتطلع اثنين، تقوم مقسوم اثنين وتتقسم تبقى اربعه وتتقسم تبقى سته زي الايه، زي طريقه النمو البدائيه اللي موجوده في الاميبا وفي الكائنات الاوليه دي، تمام. ومش متصور مثلا انت هتعمل بناء ضوئي بالكلوروفيلا، تطلع الصبح تقف قدام الشمس بدل ما تاكل تقف تعمل كده تعمل بناء ضوئي والكلوروفيل بتاعك يكون الايه المواد اللي انت محتاجها وتطلع ثاني اكسيد الكربون، مع ان ده كله مبني على مساله الحياه، صح كده؟ لكن انت فيك حياه والنبات والشجره فيها حياه والاميبا فيها حياه، لكن وجه التشابه ما بينهم في الكيفيه خلاف كبير جدا. كل ده انا بقوله لك ليه؟ كل ده انا بقوله لك ليه؟ عشان اوصل لك وارسخ في ذهنك مساله انك متصور انك تفهم معنى دون ان تدرك كيف. تخلصت الموضوع كله، بس انا عايز اوصلها لك وتترسخ في ذهنك انك متصور ان تفهم معنى دون ان تدرك كيف. دي المشكله اللي وقعت المشبهه او وقعت المعطله فيما وقعوا فيه، ان هم مش متصورين ان يفهم المعنى دون ان يدرك الكيف. فادم وقعوا في التشبيه في الكيف، خايفين ان هم يقعوا في التشبيه في الكيف وهم نافين المعنى، يقوموا نافين المعنى يقول لك لا احنا نبعد خلاص عنه. لا، اذا كان انت في حياتك وفي حيز المخلوقات متصور ان تفهم معنى دون ان تدرك كيف. تفهم معنى الروح دون ان تدرك كيفيته، تفهم معنى الحياه دون ان تدرك كيفيتها، كيفية الخلاف ما بين الحاجات دي، تمام؟ وصلت اخوانا؟ طيب لما نيجي نتكلم على كلام الله تبارك وتعالى نقول ان الله عز وجل تكلم كلاما حقيقيا، القران ده ربنا سبحانه وتعالى تكلم به حقيقه. فهمت معنى الكلام ولا ما فهمتش؟ فهمت معنى الكلام. الكيف؟ طب ازاي هيتكلم؟ هقول لك انا ازاي. لو رجعنا احنا بدماغنا يعني رجعنا لورا شويه، رجعنا مثلا قبل ما يخترعوا مثلا المذياع والتلفزيون ونحوه، وقلت له الجهاز ده هيتكلم، الحديده دي هتتكلم، هتقول لك هتتكلم ازاي؟ لانه كان غير متصور في ذهني كلام الا بلسان وشفه ولها و اللي هي آلة الكلام اللي هو كان متصورها دي، فما كانش متصور اي كلام الا بهذه الصوره. طب بعد ما اخترعوا التلفزيون والراديو والموبايل دلوقتي بقى بيتكلم وده بقى بيتكلم وكل الاجهزه اللي بقت عماله تتكلم وماليه الدنيا كلام ديت، واخد بالك؟ طيب اصل انت هتقول الصوره بيتكلم ودي بتنقل بس، طب الكمبيوتر دلوقتي ممكن تكتب له هو ينطق، صح؟ مش حد يتكلم، انا مش انا اللي مسجل عليه ولا حاجه، انا بكتب له وهو ينطق. 2007 بتعمل كده لو انت ما تعرفش.
قاموس يعني في القاموس يعني
في القاموس وغيره، في قواميس كتير دلوقتي على الكمبيوتر كده وبتاع 2007 وتالي اللي بعدها كمان بتعمل كده تكتب وهو ينطق، واخد بالك؟ طب ده مش تسجيل، ما بينقلش بس، ده هو بينطق بينشئ الكلام، يعني الكلام بينشا من عنده، واخد بالك؟ بيبدا منه من الكمبيوتر، مش بينقله، مش بتسجله هو بينقله لك، اصل هتقول لك التلفزيون وبتاع ده ايه مجرد نقل، لا ده هو بينشئ الكلام الكمبيوتر ده، واخد بالك؟ يبقى بقى متصور دلوقتي اهوت ان في حاجات تانية تخرج الايه الصوت. طب كيفيتها دي كان حد متصورها قبل ما يعملوها؟ يبقى في حيز المخلوقات المساله متصوره اهي، يبقى في حيز المخلوقات المساله متصوره. يبقى لنا ان نقول ان احنا نفهم معنى الكلام كلام اللي انا لما قلت لك الكمبيوتر بيتكلم فهمت ولا ما فهمتش؟ ولا قلت لي بيتكلم ده يعني حاطط قدامه فخه وبياكلها؟ انت بتضحك. لا انا عايز اقول لك ان انت ما تصورتش ان انا لما قلت لك الكمبيوتر بيتكلم دخلت الكلام في الاكل. انا عايز انقل لك بس مشاكل ذهنيه ادت في النهايه للمعطله ان هم يعطلوا. اصل الناس دي للاسف انت لما تقعد تقرا في الكتب بتاعتهم تلاقيهم للاسف دماغهم كبيره جدا للاسف يعني. واشكاليه الناس ديت ان عقولهم اكبر من قلوبهم، عقولهم اذكياء جدا. يعني انت لما تقرا مثلا للغزالي في مساله يعني لما يكتب عن اعتقاد الخواص بتاعه دون يجننك، مش ممكن اعتقاد الخواص بتاعه. لما تقرأ للغزالي ولا الجويني مثلا ويتكلم عن اعتقاد الخواص ويقول لك ده ما تكلموش في الحاجات دي في الأسماء والصفات، ما تكلموش العوام بالحاجات دي، ده مش هيفهموه، فعلا يجننك. لا هي فعلا عندهم يعني مقدمات عقلية والقراءة عندهم في مسألة في المنطق وغيره عملت عندهم ثراء ذهني بشع. فانت لو ما قدرتش تستوعب هو وصل لكده ازاي مش هتبقى عارف ترد اصلا هو بيقول كده ليه. انت معايا؟ فانا اقول لك الإشكالية عنده بدأ من الأول فين؟ اللي هي الاشكاليه اللي شيخ الاسلام عليه رحمه الله فكها لهم وقال لهم لا ده متصور انك تفهم معنى دون ان تدرك كيف. احفظ الكلمه دي، متصور ان تدرك ان تفهم معنى دون ان تدرك كيف، دون ان تدرك كيف. وكده تبقى اتحلت عندك مشاكل الاسماء والصفات كلها. ان انا فاهم معنى السميع، فاهم معنى البصير، فاهم معنى الضحك، فاهم معنى الغضب، فاهم معنى الحياء، فاهم معنى كذا، انقل اليمة الثانيه على الكيف. مش لازم، ما يلزمش منه حياء يحمر منه الوجه او ينبني عليه خجل او ينبني عليه مثلا ضعف في المواقف او غيره خالص. لكن حياء انا فهمت معنى زي ما فهمت معنى ضحك وزي ما فهمت معنى كلام، لكن الكيفية غير مدركة. الكيفية غير مدركة. وطول ما احنا ماشيين نضرب لك امثلة ان متصور كيفيات كانت غير مدركة وادركت دلوقتي، متصور كيفيات كانت غير مدركة وغير متصورة وتصورة دلوقتي ودركها. زي ما احنا بنتكلم في مسألة الكلام، كنا الأول هنقول كلام نفهم المعنى ولا ندرك كيفية. هتقول لي وفي حاجة اسمها طب ازاي؟ أقول لك أنا من 20-30 سنة ما كنتش أعرف يعني الكمبيوتر يتكلم، دلوقتي بقى بنقول الكمبيوتر يتكلم، ولما قلت لك الكمبيوتر يتكلم فهمت معنى، واخد بالك؟ مع إن أنا وأنت ممكن نكون مش مدركين الكيف برضه لحد دلوقتي. أنا بقول لك أوفيس 2007 ولا مش عارف إيه بيتكلم، بتكتب له وينطق، بينشئ الكلام مش بينقله، بينشئ الكلام، بتكتب له انت. انا وانت نكون مش عارفين ازاي برضه بتوع البرمجيات ومش عارف ايه، يتنج ماشي ورا بقى لحد ما يعرف هو ماشي ازاي. طب انت انا لما قلت لك بيتكلم فهمت يعني ايه بيتكلم؟ ما راحتش دماغك لمساله ان هو بيتكلم ان هو بيشرب ولا بياكل ولا بيطفي لوحده ولا بيقيد لوحده مثلا الكمبيوتر. لما قلت لك الكمبيوتر بيتكلم ما فهمتش ان هو بيطفي ويقيد لوحده وان هو بيعمل ريستارت لوحده ولا لا، فهمت ان هو بيتكلم يعني بيتكلم معنى، فهمت ولا لا؟ معنى. يبقى المعنى اللي وصل لذهنك لما قلت الكمبيوتر يتكلم وصل. الكيف لا انا ولا انت عارفين، انا اوفيس بنكتب له خلاص، انا وانت يعني ايه هنود في مساله الكمبيوتر دي، تكتب له يكتب ينطق وخلاص.
يعني هو اللي بينشئ الكلام،
هو اللي بيتكلم
ولا هو اصلا مسجل
يربط الحروف ببعضها ويطلعها؟ ده كده بينشئ الكلام. الله اعلم بيعملها ازاي بقى. انا بكتب له اي حاجه بينطق، وقواميس كتير بقى كده دلوقتي بتكتب له الكلام بينطق. تمام. فده امر المقصود اللي عايزين نوصل له، ان مساله ما كانتش متصوره. بنكلم اصحاب هذه الاذهان العقيمه اللي كانوا عمالين يقول لك ازاي هو ازاي كيف من غير معنى، ازاي بيتكلم ازاي. هي عنده المشكله ان هو رابطهم الاثنين في بعض ومش قادر يفكهم عن بعض، ان هو لو هتثبت كلام يبقى هتثبت كيفيه، هتثبت كلام يبقى هتثبت شفاه ولسان والى اخره. لا ما بلزم، ما تلزمنيش بغير لازم. خلاص يبقى احنا هنا رجعنا تاني لايه؟ للأدلة على أن القرآن غير مخلوق. ويقول وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالقرآن من أمر الله وأمره غير خلقه، بدليل الآية اللي احنا ايه لسه قايلينها. فهو عز وجل يخلق الخلق بكلامه الكوني ألا وهو كن. فالله سبحانه يكون الأشياء بكلامه، والقرآن كلامه سبحانه وهو من علمه. الدليل الثالث قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد جعل الله عز وجل من العلم جعله الله عز وجل من العلم، وعلم الله أيضا صفة من صفاته غير مخلوق. يبقى صح أن نحن نقول أن القرآن كلام الله، وعلمه كلام الله وهو إيه؟ من علمه، وعلم الله صفة من صفاته وهو غير مخلوق. طيب قال لنا أيضا في الجملة اللي كنت أقولك تحفظوها بعد ما قال القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه غير مخلوق، منه بدأ، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ من الله بدأ، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء. بس كل حتة من دي هتلاقي فيها مشكلة كبيرة جدا لما تقرأ تفهم. وكل من نسب إليه القرآن بعد ذلك فإنما قاله مبلغا ومؤدي. عشان هيقول لك أنت القرآن أنت بتقوله دلوقتي ده مش كلام الله، ده أنت اللي بتقوله، ده كلامك أنت مش كلام الله تبارك وتعالى. فإحنا نقول كل من نسب إليه القرآن بعد ذلك فإنما قاله مبلغا ومؤديا عن الله عز وجل. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. فالمقصود بأنه قول جبريل عليه السلام، أن جبريل قاله مبلغا عن الله، فليس كما قال الكفار أنه مخترع من عند رسول الله، بل هو وحي رسول كريم هو جبريل. ومعنى أنه قول جبريل أي قاله جبريل، وإنما هو من عند الله أو هو من الله سبحانه ابتداء، قاله جبريل مبلغا عن الله عز وجل، عن الله عز وجل. والكلام في الحقيقة ينسب إلى من قاله متكلما به، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، إلا إذا كان على سبيل الرسالة، كقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا في الحقيقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله القائل تبليغا. تمام؟ يبقى من الله عز وجل بدأ، وكل من قاله بعد ذلك فقاله على سبيل الإيه؟ البلاغ وعلى سبيل الرسالة، قاله على سبيل البلاغ والأداء والرسالة. وإليه يعود، فقد ثبت في الأحاديث أن القرآن يعود إلى الله عز وجل يوم القيامة، يسرى به من المصاحف ومن الصدور، بحيث لا يقدر الناس على آية منه ولا على حرف، ولا يبقى في الأرض شيء منه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء، وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول، أي وذلك قبل قيام الساعة، لأنه لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كده يبقى مسألة الإيمان بالكتب انتهينا من مسألة الإيمان بالكتب. هنراجع تعالى مسألة الإيمان بالرسل، لأن احنا مرنا عليها المرة اللي فاتت ما أتم منهاش. أخذنا الإيمان بالكتب الأول، احنا قلنا نرتب كما في حديث جبريل هتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل في منا بيبدأ من رقم 4، قول المصنف والرسل بشر من البشر جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه. ورسل بشر من البشر جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه. وبيذكر في المقدمة الفرق بين النبي والرسول، المسألة اللي بيكثر فيها الحديث، بيكثر الحديث فيها عند الكلام على مسألة الرسالة وعلى مسألة النبوة، الفرق بين الرسول والنبي. الشيخ الأشقر بيذكرها بشيء من الوضوح أكثر من الشيخ ياسر، فبيقول الفرق بين الرسول والنبي: لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل. عندنا الأقوال في مسألة الرسول والنبي، هل النبي ابتداء هل النبي هو الرسول ولا النبي ليس الرسول؟ فابتداء نقول لا، الرسول ليس هو النبي، أو لا، هناك فرق بين الرسول وبين النبي. الدليل على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، وعدة الرسل 310 رسولا. حديث دوت رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث إيه؟ صحيح. عدة الرسل 310 رسولا. ويدل على الفرق أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والشائع عند العلماء أن الرسول أعم من النبي، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. يعني ده المشهور، أن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول أوحي إليه وأمر بالبلاغ. كلام بتاع الشيخ ياسر بيقول: الرسول هو نبي أمر بإبلاغ شرع جديد، وبعض العلماء يقيد بأنه أمر بالإبلاغ فقط، والذي يظهر أن الخلاف لفظي. يعني الشيخ ياسر بيقول أن الخلاف لفظي، لكن هو حقيقة يعني مش لفظي. الشيخ الأشقر بيوضح أن القول ده لا يصح، لا يصح أصلا مسألة أنه هو إيه؟ لم يؤمر بالتبليغ، أن هو النبي لم يؤمر بالتبليغ، أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أمر بالتبليغ، أوحي إليه وأمر بالتبليغ. لا، وحقيقة الخلاف مش لفظ. الشيخ الأشقر بيقول: الشائع عند العلماء أن الرسول أعم من النبي، الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وبيرد على القول ده بعنف، ويقول: هذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور. الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا كان الفرق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ، وإلا بما أرسله. الثاني أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، وهذا رد أقوى. والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فدل هذا على أن الأنبياء مأمرون بالبلاغ، وإلا إزاي يأتي ومعه كذا ومعه كذا ومعه كذا؟ يبقى أمر بالبلاغ، وبالتالي آمن به الرهط وآمن به الرجل وآمن به الرجلان. تمام. يقول: فهذا دليل على أن الأنبياء مأمرون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة له. التعريف الصحيح اللي بيختاره ده أوجه حقيقة، أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. يبقى الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، شرع جديد، النبي مبعوث لتقرير شرع من قبله. زي مين من أمثلة الأنبياء المشهور في القرآن؟ يوشع ابن نوح. يوشع ابن نوح. يقول: وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، كما ثبت في الحديث. ثبت في الحديث أنه كان تسوس، اللفظ ده يعني لفظ قريب من لفظ الحديث. يقول: أنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى اللي هي التوراة، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم ووحي الله إليهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. اللي هو كان مين في الآية؟ على الراجح أنه كان مين؟ كان يوشع بن نوح. ولم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له. فالنبي هنا على الراجح أنه يوشع بن نوح. ثم ظهر في جيشه مين؟ داود. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى، فهؤلاء جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق، والله أعلم بالصواب. فده الأوجه، أن نقول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، من أوحي إليه بشرع جديد. زي ما جه بعد دول كلهم مين؟ جه بعد دول كلهم عيسى، ليصدق بعض شرائع بشرع جديد، ليصدق بعض شرائع مصدقا لما بين يديه من التوراة، وإيه؟ وحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يجيء بشرائع جديدة، حل حاجات كانت محرمة وحرم حاجات كانت مباحة، وصدق في بعض الحاجات، يبقى أتى بشرع جديد. أما من كان قبل عيسى، زكريا ويحيى وداود وسليمان ويوشع، كانوا يحكمون بشريعة موسى، وكانوا يأمرون بالإيه؟ ويبلغون شريعة موسى. ماشي الحال؟ طيب، يبقى دي كانت المسألة الأولى في مسألة الإيمان بالرسل الفرق بين النبي والرسول. المسألة الثانية يقول والرسل بشر من البشر جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه، واسطة بين خلقه في إبلاغ شرعه. المسألة الأولى أنهم لا يعبدون وأنهم بشر من البشر. الدليل قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يقول هذا يقتضي أنهم خلقوا مما خلق منه البشر، وعلى هذا فاعتقاد أن الرسل مخلوقون من نور اعتقاد باطل. لا مستغربش، ده كلام بيروج متصوفة عنه وبيتداولونه فيما بينهم وكأنه أمر مسلم، وبالذات في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، طبعا كلنا يعني اللي عاش في قرى ولا بتاع سمع حديث ايه، حديث جابر المشهور
تدري أول ما خلقه.
أما قوله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فده الإشكال اللي بيستدل به المتصوفة، بيقول فهذه الآية لها وجهان في التفسير. الأول أن النور هو الكتاب، يبقى نور وكتاب هذا العطف للبيان، نور وكتاب هذا العطف للبيان، لأن الصفات متغيرة كما تقول هذا رجل شجاع وكريم إلى آخره. التفسير الثاني أن النور هو الرسول وأن الكتاب هو القرآن، لكن حتى على هذا التفسير، حتى على هذا التفسير يقصد بالنور أن الرسول نور بمعنى نور للقلوب يهدي الله عز وجل به قلوب العباد، لا أنه ليس من البشر ولا أن خلقته خلاف خلقة البشر، كما قال عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يلزمهم من نور النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه؟ سراج بقى لمبة بقى، يعني كلوب بقى ولا حاجة، يعني لو قالوا ان هو مخلوق من نور استدلالا بالآية الأولى يلزمهم بقى بالآية الثانية ان هم يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه التشبيه اللي هم بيقولوه دوت يعني. فهو سراج منير يبين للناس الحق ويهديهم الى صراط العزيز الحميد. تمام. يقول وهم معصومون من ارتكاب المعاصي. المسألة الثالثة ارتكاب أو عصمة الرسل، وهم معصومون من ارتكاب المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته، فمن يطع الله إن عصيته، ولذا جعلهم الله قدوة لعباده أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مسألة عصمة الأنبياء، مسألة عصمة الأنبياء لابد فيها من التفصيل، لابد فيها من التفصيل. أول أمر احنا عندنا العصمة من الشرك، فبنقول العصمة من الشرك الإجماع على أن الأنبياء معصومون من الشرك، أول حاجة الشرك. أقول أما الشرك فبالإجماع أنهم معصومون منه، فالرسل لا يشركون بالله شيئا قبل البعثة وبعدها على الصحيح، يبقى قبل البعثة وبعدها ديت على الصحيح. أما مسألة عصمتهم من الشرك بعد البعثة فده إجماع، يبقى عصمة الأنبياء من الشرك أنهم لن يشركوا بعد البعثة، هذا إجماع. أما عصمتهم قبل البعثة وبعدها فهذا إيه؟ هذا أمر فيه خلاف، المسألة فيه خلاف، لكن على الصحيح أنهم معصومون من الشرك قبل البعثة وبعدها. وأما قوله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي غافلا عن تفاصيل الوحي. تمام. طيب، وكذلك إجماع من يعتد، بالإجماع منعقد على عصمة الأنبياء من الشرك، كذلك الإجماع منعقد من أهل العلم على من يعتد به من أهل العلم على عصمته من الكبائر الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، الظاهرة زي الزنا والسرقة ونحو ذلك، والباطنة زي إيه؟ الحسد والكبر ونحو ذلك، هذه أيضا من الكبائر اللي هي الباطنة. وكذلك الإجماع منعقد على عصمتهم من الصغائر المذرية، المزرية، الصغائر المزرية زي إيه؟ زي القبلة مثلا، القبلة الأجنبية، أو سرقة مثلا أمر بسيط. تمام. فهذه ليست من الكبائر، سرقة حبة مثلا أو نحو ذلك ويأخذ أمر لا يحل. بيقول فإن هذه من الصغائر المزرية التي تزري بمنصبهم، هذا أيضا الإجماع منعقد على عصمتهم منه. أما الصغائر غير المزرية فهذا الذي وقع فيه خلاف، عشان بس إحنا فاهمين مسألة الخلاف في عصمة الأنبياء لابد فيها من التفصيل، حدد محل النزاع فين، محل النزاع بيدور فين، في الصغائر غير المزرية. الإجماع منعقد على الشرك وعلى الكبائر المزرية وغير المزرية وعلى الصغائر الايه المزرية وعلى الصغائر المزرية. أما الخلاف المشهور في مسألة عصمة الأنبياء فبيدور في حيز الصغائر غير المزرية. يدور في حيز الصغائر غير المزرية. يقول أما الصغير غير المزرية فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم وهو خلاف سائغ والراجح خلاف فيها سائغ والراجح والله أعلم عصمتهم من جميع المعاصي عموما، بمعنى أنهم معصومون من تعمد ارتكاب المعصية لكن وقع منهم بالفعل معصية. أما أنهم وقع منهم ما يسمى معصية وذنبا فهذا لا نزاع فيه، لأن القرآن صرح بذلك، قال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأثبت أنه تقدم له ذنب وتأخر، وقال عز وجل وسيتأخر، وقال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، وقال عز وجل عن موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وقال عن يونس سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك كثير. فالأنبياء وقع منهم ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسماه ذنبا ومعصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة عن عيسى إيتوا محمدا عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يذكر ذنبا، لم يذكر عيسى ذنبا. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله واستغفروا كل يوم 100 مرة. بنقول أن ذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى أن الأنبياء لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم عند الله قد يؤاخذون بأشد مما يؤاخذ به غيرهم، فترك الأفضل في حقهم يسمى ذنبا، والخطأ والنسيان يسمى في حقهم ذنبا، والفتور عن الذكر يسمى ذنبا، يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إلى الله منه. والدليل على ذلك ما ذكر من الذنوب التي ذكره الله عز وجل عن الأنبياء، قال عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فمعصية آدم اللي احنا لسه قايلين عنها بنستدل بيها، احنا ذكرنا ابتداء أن الله أثبت لهم ذنوبا، عشان بس نبقى ماشيين كده ايه خطوة بخطوة. مسألة عصمة الأنبياء لابد من التفصيل في الخلاف في مسألة عصمة الأنبياء. الإجماع منعقد عند أهل العلم الذين يعتد بهم في انعقاد الإجماع على عصمة الأنبياء من الشرك ومن الكبائر، من الكبائر المزرية وغير المزرية ومن الصغائر المزرية. يبقى الخلاف السائغ في حيز الصغائر غير المزرية، في حيز الصغائر غير المزرية.
المزرية المتعمدة يعني؟
لا، غير المزرية مش المتعمدة، المزرية التي تنقص من شأنهم، التي تنقص من شأنهم ومنصبهم. لما نقول مثلا ان فلان دوت، لما نقول ان محمود ده راجل محترم مثلا وراجل كباره كده في وسط ايه في وسط قومه وفي وسط اهله، واخد بالك، وبعدين يتقال عنه مثلا يعني والعياذ بالله ان هو ايه اتشاف وهو بيقبل امراه اجنبيه في مثلا في كده في طريق او في كده مثلا، والعياذ بالله، هذه ليست كبيره يعني، مش كبير تمام، لكنها صغيره، لكن صغيره ايه وزرية طبعا، طبعا من شأنه وطبعا من وضعه في وسط قومه. فاحنا بنقول ان الانبياء لم يصدر منهم امثال ذلك، وهم معصومون من امثال ذلك، لان ده هيؤثر على مقام النبوة، هيؤثر على البلاغ عندهم، هيسقطوا من اعين الناس. فهذه الصغائر المزرية او يتقال مثلا محمود كان في ألم محطوط بتاع مش عارف مين، فايه الألم عجبه ويحلي في عينه فتأخذ الألم، حاجة بسيطة يعني، ده أمر بسيط. وحتى أنا بضرب لها مثال بسرقة حبة، يعني وسرق حتى حبة، لكن تعرف مجرد أن هو ياخد بيمد إيده على حاجة مش بتاعته، مجرد أن هي كده، دي مزرية.
طب مثال لغير المزرية، مثال لغير المزرية
اللي إحنا بنقولها بقى دي، اللي هي الخلاف بقى وقع فيها، الصغائر غير المزرية اللي إحنا الخلاف وقع فيها، اللي هي وقوع المعصية من آدم، أن هو أكل من الشجرة. يذكر الله تبارك وتعالى والكلام جاي اهو، هنقول الخلاف بقى بيدور في حيز الايه الصغائر غير المزرية، ونقول ان الخلاف نثبت فيها خلافا سائغا، نثبت فيها خلافا سائغا ان هو يجوز في حقهم الصغائر غير المزرية ولا لا يجوز. محل الخلاف في ايه؟ ان القرآن اتى، الوحي اتى بوقوع بعض الذنوب التي سماها الله تبارك وتعالى ذنوبا في حقه، معايا؟ وخطوة خطوة. الخلاف وقع نتيجة أن القرآن والوحي أتى ببعض الأفعال التي فعلوها، أو بلاش نقول بعض الذنوب، هنقول بعض الأفعال التي فعلوها وصفها القرآن بأنها ذنوب في حقهم، وأن الله قد تاب عليهم منها، وأنهم قد استغفروا الله تبارك وتعالى منها. معايا؟ يبقى نقول أن الوحي جه الأفعال هم عملوها، زي أكل آدم من الشجرة، وزي انصراف يونس من قومه، من بين قومه، دون أن يستأذن الله تبارك وتعالى حين ترك قومه مغاضبا، وزي كذا من هذه الذنوب أو من هذه الأفعال التي فعلوها، وذكرها الله تبارك وتعالى في حقهم أنهم تابوا منها وأنهم استغفروا الله تبارك وتعالى منها فغفر لهم. تمام. هذه الأفعال البعض هيقول إن هي ذنوب صغيرة غير مدرية قد وقعت منهم فتابوا إلى الله تبارك وتعالى منهم، وده الفريق اللي بيقول بجواز وقوع الإيه، بيقول بجواز وقوع المعاصي غير الصغائر غير المدرية من الأنبياء. البعض التاني بيقول لا، ما هم معصومون من الصغائر والكبائر المزرية وغير المزرية. طب وتعمل إيه في هذه الأحاديث وهذه الآيات؟ زي الشيخ ياسر، اختار الشيخ ياسر هنا، هتعمل إيه في هذه الآيات؟ هنقول إن هذه الأفعال التي سماها الله تبارك وتعالى في حقهم أنهم تابوا منها واستغفروا الله تبارك وتعالى منها، هذه من باب إيه؟ كما يقول ذنوب، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، إن الله عز وجل شدد في حقهم في أفعال ليست ذنوبا أصلا، أو في أخطاء أخطأوا فيها أنها لم تكن أو لم يكن يجب أن تقع منهم هذه الأفعال، فأمرهم أن يتوبوا منها أو هم استغفروا الله تبارك وتعالى منها فتاب الله عز وجل عليهم من هذه الأفعال. تمام. يبقى كده فهمنا محل النزاع ماشي إزاي، وعرفنا الخلاف فيها، وبنقول إن الخلاف فيها سائغ، وده اختيار الشيخ. وصلت إخواننا؟ طيب. هو هنا بقى بناء على اختياره هيؤول هذه الإيه؟ هيؤول هذه الأفعال، هيقول إن معصية آدم ربنا تبارك وتعالى قال في حقها ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. هو النسيان هو نسي، يقول إن هو لما أكل من الشجرة أكل نسيا، فنسي ولم نجد له عزما، فبيقول إن معصية آدم كانت نسيانا. طب إحنا النسيان ده اللي بينسى، نقول إن القلم مرفوع عن الإيه؟ عن هذا الناسي. تمام. فمعصية آدم كانت نسيانا، وسمى الله عز وجل معصية فقال وعصى آدم ربه فغوى، مع أنه نص على أنه نسي، إلا أنها عدت معصية في حقه، لأنه ما كان ينبغي له أن ينسى كما ينسى باقي الناس خصوصا في هذا المقام. وفي حق موسى قال تعالى قال رب إني ظلمت نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فهو كذاب موسى قضى عليه، وكان بيزقه بس كده وأعمل، واخد بالك، كان بيزقه فأعمل. فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل الذي وقع من موسى لم يكن بقصد القتل، مع أنه كان قتلا لكافر، ولكنه لم يؤمر بقتله في ذلك الوقت، يبقى قتل خطأ وقتل الكافر، وكان باغي كمان، وكان بيدفع عنه هذا البغي، ومع ذلك لأنه لم يؤمر بهذا القتل عدها الوحي إيه؟ عدها الله تبارك وتعالى، أو هو استغفر منها وتاب منها وقال إني ظلمت نفسي، وكان عايز يبعده عن بغيه دون عن إيه؟ دون أن يقتله، وهو ده كان باغي كافر، ومع ذلك لأن سيدنا موسى ليس عنده أمر من الوحي بقتله، كان يريد أن يدفعه عن هذا الإسرائيلي دون أن يقتله، بس زقه فزق إيه؟ فمات في هذا اللي فقتله خطأ، فاستغفر الله تبارك وتعالى، ولكنه لم يؤمر بقتله في هذا الوقت، قال موسى إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، لم أؤمر بقتلها، وذلك يوم أن يذكر خطيئته التي أصل. بيقول وكما عتب الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ المذكور في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والقصة مشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تولى عن الأعمى من أجل الانشغال بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس المسألة بمقياس المصالح والمفاسد، فأخطأ في اجتهاده، اجتهد فأخطأ، بس ده غاية ما يقال في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه تكبرا ولا نحو ذلك ولا عياذ بالله، ولكن تركه أخطأ في اجتهاده، ورأى أن من الأصلح للدعوة أن يدعو علية القوم، أن يدعو كبراء قريش، فكان بيكلم كبراء قريش، فأتاه هذا الأعمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وازن بين المصالح والمفاسد، فلأن هو لما يسيبه شوية مش هيجرح حاجة ويكلم دول يخلص معهم كده، فعاتبه الله تبارك وتعالى، وبين له أن هذا الاجتهاد خاطئ فقط، هذا ليس ذنبا، ولكنه مجرد اجتهاد خاطئ على هذا القول، يعني اللي هو الشيخ بيذهب إليه. بيقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم تولى عن الأعلى عن الأعمى من أجل الانشغال بالدعوة إلى الله عز وجل، دعوة رؤساء قريش الذين كان يرجو في إسلامهم قوة للإسلام، فكان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. وكذا في فداء أسرى بدر حينما نزل العتاب، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدفن في الأرض تريدون عرض الدنيا، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اجتهادا ولم يكن يريد عرض الدنيا، وإنما وقع التخويف في حق من أراد الحياة الدنيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد الدنيا، قال تعالى تريدون عرض الدنيا في من أشار بقبول الفداء رغبة في الدنيا، أما النبي فلم يرد الدنيا ولا أبو بكر، وإنما أراد أن ينتفع بالمال على حرب الكفار، وكان هذا من باب الخطأ في الاجتهاد. ومثله أيضا الفتور في الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين الفتور عن الذكر، فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله ويتوب إليه من فتوره عن الذكر في أوقات يقل فيها الذكر بحكم البشرية. أما إبراهيم فخطيئته التي أصاب هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات تنتين في ذات الله. وعند التأمل نجد أنها من التعريض ليس كذبات صريحة، الأولى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهي معلقة على إن كانوا ينطقون. فهمنا أنتم ذاتهم تبطروا إن كانوا ينطقون، يبقى فعله كبيرهم هذا، لكن هم خلوها إيه اسألوهم إن كانوا ينطقون، هو قالها بالنية ليه
بالنية
معايا،
وعايز يقوم الحجة عليهم يعني،
وعايز يقوم عليهم الحجة يعني يؤول الكلام ويقول إن هي تعريض ما هيش كذبة صريحة، هي كذبة صريحة ولا تعريض، الظاهر ان هي كذبة وما فعلهاش كذبة وما هو اللي فعلها، لكن هي ممكن لو هو نوى ان هي ايه فعله كبيرهم هذا، شيل انت بس كده فاسألوهم وحط ان كانوا ينطقون، شيل كده فاسألوهم فعله كبيرهم هذا ان كانوا ينطقون، لو كانوا يقدروا ينطقهم يبقى كبيرهم ده هو اللي عملها، لو كانوا يقدر يتكلم يبقى هو ده اللي عملها لهم، هو لو قال بهذه الصورة قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون فاسألوهم وإن كانوا ينطقون يبقى يقدر واحد يبقى كبيرهم هو اللي عملها يعني. ماشي وصلت
استحلت من هم ينطقون
يبقى هي علقها على إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فقد فعلها كبيره تمام، فهي ليست كذبة في الحقيقة ولكنها إيه تعريض. قوله عن الكوكب هذا ربي وإني سقيم، فقوله إني سقيم يعني سأسقم، كقوله تعالى إنك ميت يعني سوف تموت، أو يعني إني سقيم منكم وقلبي في ألم وضيق مما تعبدون. وقوله عن الكوكب هذا ربي على سبيل التنزل مع الخصم، فمعنى الكلام فنفترض أن هذا ربي، فهل يصلح أن يكون ربا؟ وطبعا الخلاف طويل في تفسير هذه الآيات، أن إبراهيم كان يقول ذلك مناظرا ولا ناظرا، كان يقول ذلك ناظرا أم مناظرا، يعني كان فعلا بيدور لسه ولا كان بيناظر، الخلاف بينها للتفسير طويل في هذه المسألة. على فكرة للأسف يعني جمهور المفسرين خلاف الكلام بتاع الشيخ، جمهور المفسرين على أنه كان مناظرا، أنه كان ناظرا لم يكن مناظرا، كان ناظرا ولم يكن مناظرا، يعني كان لسه بيدور على هذا الإله الذي خلق هذا الكون، هذا جمهور المفسرين يعني. وهناك قول برضه معتبر عند أهل التفسير أنه كان إيه كان مناظرا، يعني كان بيقول دوت من باب إقامة الحجة، كان بيتنزل معهم واحدة واحدة، طيب ده ربي طب ما ينفعش، طب ده ربي طب ما مفيش حاجة عنده في الكون ده إيه تنفع ربي يعني،
لأنه في الآخر قال إن لم يهدني ربي لأكون
من هذا اللي هقول ده اللي هيقول كده هيقول اللي هو إيه اللي هيقول إن هو كان ناظرا ولم يكن مناظرا. ماشي طيب خلاص، يبقى واضح في مسألة عصمة الأنبياء في الإيه؟ في الذنوب، الخلاف في عصمة الأنبياء في الصغائر غير المدرية ومحل النزاع ماشي إزاي، واللي هيقول أن الخلاف سائغ، واللي هيقول بالجواز الصغائر المزرية عليهم غير المزرية عليهم هيكون وجه كلامه إزاي، واللي هيقول بعدم جواز الصغائر غير المزرية في حقهم هيكون كلامه إزاي. ماشي الحال كده أخبرنا؟ بيقول ويجب الإيمان بهم جميعا، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا وكفر بالذي أرسلهم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. معنى عدم التفريق كبير ولا صغير؟
كبير.
في حد من الإخوة معهوش الكتاب المنة الكبير هو الشرح يعني. حد ما عندوش نسخة؟ طيب في نسخة كم نسخة؟ اختين كم نسخة؟ ثلاثة. اللي معهوش كتاب المنة الشرح اللي هو
كتاب كبير
كبير اللي هو الشرح يعني. كم واحد اللي معهوش رفع ايده كده اخوانا نادي يعني؟ ثلاثة؟ ثلاثة؟ واحد معاك يا شيخ ولا كبير كبير طيب. وبيذكر بعد ذلك مسألة، المسألة التي ذكرناها أن الإيمان بهم جميعا يلزم الإيمان بهم جميعا، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا وكفر بالذي أرسلهم. وبناء على ذلك لما نقول الكلام دوت هنبني على ذلك إيه؟ أنه من يجوز تكذيب أي رسول فهو كافر خارج من الملة، كالذي يقول أن النصارى ليسوا بكفار رغم تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. لازم الكلام كده لما نقول أن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هنقول للمسلمين ابتداء أن الذي يكفر بأي نبي ثبتت نبوته بالوحي فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالذي أرسله محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. وكذلك نقول بناء على ذلك أنه من يجوز تكذيب أي رسول فهو كافر خارج من الملة، إلا يقول أنه يسع واحد أن يكفر أو يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل ليكون في شك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يعني اللي يكون في شك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ده كافر ابتداء، اللي هو شك هو نبي ولا مش نبي، هو نبي للعرب بس ولا نبي للناس كلها، ده كافر خارج من الملة ابتداء، ولم يكن يدخل فيها فهو ليس فيها. خلاص. اللي هيجوز ذلك فهو كافر ايضا. معايا اخوانا؟ اللي هيجوز ذلك، اللي هيقول ان يسع ان واحد يكذب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وللأسف الكلام ده بيتقالك انه زي ما قلنا انه لم يعد معلومة من الدين بالضرورة فتقام به الحجة الرسالية. هتلاقي البعض بيقولك ان الخلاف ما بين المسلمين والنصارى ايه؟ خلاف في النبوات مش خلاف في الالهيات، يعني المساله بسيطه. عايز يقول يعني ان المساله بسيطه، يعني هو الناس يؤمنوا بالله، حتى يعني هيقول لك ده في فرقه منهم اللي هي بتقول ان عيسى عبد الله ورسوله، هم بتوع شهود يهود ولا انا اللي هم يسموهم الانجليين تقريبا، هم الاصوليين اللي عندهم يعني، فهيقول ان هم ما بيقلهوش عيسى ولا حاجه، لكن هم عندهم ما بيكذبوش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه بعث للعرب، فبيجوز أن يفرقوا بين الله ورسوله، هذا كافر. تمام أخوانا؟ بنص هذه الآية أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا، لهم يفرقوا بين الله وبين رسله ويريدون أن نؤمن، ويريدون أن إيه؟ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طيب، بيقول معنى عدم التفريق بين أحد من رسله هو الإيمان بهم جميعا وإن كان بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى بنقول لا نفرق بين أحد منهم يعني اللي هنقول ان يلزم يريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، فاحنا نقول ان يلزمك الا تفرق بين احد من رسله من رسل الله تبارك وتعالى. معنى عدم التفريق هو الايمان بهم جميعا، يبقى عدم التفريق بينهم في الايه في الايمان، ولا يلزم من ذلك ترك التفضيل. معايا يا اخوانا؟ يبقى لا يلزم من قوله تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، فلا يلزم من عدم التفريق عدم التفضيل. لا يلزم من عدم التفريق عدم التفضيل. ماشي اخوانا؟ لا يلزم من عدم التفريق عدم التفضيل، ولكن عدم التفريق في ايه؟ في الايمان بهم، عدم التفريق في الايمان بهم. فكما تؤمن بمحمد تؤمن بعيسى وتؤمن ببقية الانبياء كما ذكرنا بقية الانبياء والرسل 25 المذكورون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، وتؤمن بعد ذلك ببقية الأنبياء والرسل الذين أرسله الله عز وجل إجمالا. يبقى معنى عدم التفريق بين أحد من رسله هو الإيمان بهم جميعا وإن كان بعضهم أفضل من بعض، فلا يلزم من عدم التفريق عدم التفضيل. ودليل ذلك قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال عن إبراهيم عليه السلام إنه خير البرية، إنه خير البرية. في الشرح الشيخ بيذهب أيضا إلى تفضيل موسى، بيذهب إلى تفضيل موسى، يعني يرتب الخمسة أولي العزم من الرسل بأنهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى، وبيذكر القول دوت عن ابن كثير بأفضلية موسى منه مأخوذ من حديث الإسراء في حزن موسى في أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليه. ثم بعد ذلك الخلاف على تفضيل عيسى على نوح، والأولى التوقف في ذلك تفضيل عيسى على نوح. إحنا عندنا الأولى العزم من الرسل اللي هم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح، نقول الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم بلا خلاف. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف في الإيه؟ في تفضيل بعضهم على بعض، خلاف يضعف في تفضيل إبراهيم، فإبراهيم أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الخلاف في هل موسى أفضل من بقية الثلاثة، وبعد ذلك الخلاف في فضل عيسى على نوح، في فضل عيسى على نوح، البعض يتوقف والبعض يفضل عيسى على نوح عليه السلام. يقول ويجب الإيمان بالخمسة والعشرين نبيا المذكورين بأسمائهم في القرآن، أولهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الأربعة مع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولو العزم من الرسل، وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ويحيى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وهود وصالح وشعيب وذلكف وإدريس صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهناك رسل غيرهم لم يذكرهم القرآن بأسمائهم، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء تبارك وتعالى. في حديث صحيح الجامع الشيخ الألباني صححه قلتكم من المرة الفاتحة وإذا ذكرتموني فصلوا على الأنبياء، أرجو قريب من ذلك، إذا ذكرتموني فصلوا على جميع الأنبياء على جميع الأنبياء والرسل، ولفظ قريب من ذلك. بيقول وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة إذا بلغته رسالته. لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالإيمان به. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. يهودي والذي نفسي بيدي لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. إلا أدخله الله النار. يقول والمسلمون هم أتباع كل الأنبياء لأن نبينا الأنبياء واحد هو الإسلام والدعوة إلى التوحيد. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى يعني لا يلتزم شريعته لأنه له شريعة أخرى فهو كافر بالإجماع. فهو كافر بالإجماع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعن. لما وسعه إلا أن يتبعن. وعيسى حين عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان سيصلي صلاة المسلمين وعلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. سيصلي صلاة المسلمين على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة في غاية الخطورة. مسألة اللي بيستدل بكون الخضر كانت له شريعة خاصة ووسعه أن يخالف شريعة موسى عليه السلام. فعلى ذلك يسع البعض من أصحاب الطرق وغيرهم إذا وصل إلى ما يسمونه العلم اللدني أو نحو ذلك أن يتعامل مع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يتعامل الخضر مع شريعة موسى عليه السلام. هذا كفر بواح. هذا كفر بواح. فمن يعتقد ذلك الجملة ديت من طرف خطورة. من اعتقد ذلك أي أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى فهو كافر بالإجماع. هذا كافر بالإجماع بلا خلاف أنه كافر. وحتى لو لم يفعل ولكنه اعتقد مجرد هذا الأمر فهو يكفر بذلك. لو اعتقد أنه يسوغ له أن يترك الصلاة لأنه قد بلغه من العلم الذي يسمونه العلم اللدني أنه قد رفعت عنه الصلاة فمجرد أن يعتقد ذلك ولو صلى فهو كافر. مجرد أنه يعتقد ذلك ولو صلى فهو كافر. تمام؟ يقول وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومن صدقه فهو كافر لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. وبيذكر الشيخ هنا بقى طرف من الطوائف البابية والبهائية والقديانية ويذكر يعني طرف من قصة هؤلاء القوم الذين لهم أتباع الآن وأصبحت ديانة. سمعنا طبعا بفتنة البهائية في مصر وهم كانوا عايزين يبقى لهم الايه انكتبوا في البطاقة بتاعتهم البهائية والقضية اللي كانت اترفعت ديت. فهو الشيخ بيذكر طرف يعني من قصة هذا الرجل المؤسس لهذه البهائية والقديانية ونحو ذلك. الشاهد عندنا في الكتاب أنه أن هؤلاء القوم كفار خارجين عن الملة بإجماع. هؤلاء القوم كفار يبقى البهائية دولا كفار خارجين عن الملة بإجماع بلا خلاف بلا خلاف. ولو شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هم بيقولوا كده يقولون هم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن بيقولوا أن إيه غلام الدين أحمد دوت وبهاء الدين والناس دول الأنبياء أتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وخاتم النبيين ديت قال لك خاتم اللي هو إيه تأويلات بقى في منتهى السفه يعني تأويلات تدعو للضحك أكثر من أي أمر آخر. يعني خاتم النبيين يعني إيه
الخاتم
زي الخاتم يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم زي الخاتم في الإيه في يد أو بين الأنبياء في حسنه وفي جماله يعني لكن مش معناه إنه خاتم اللي هو آخر يعني. تمام. طب نعمل إيه لنبيا بعد دي. فطوائف البابية والبهائية والقديانية وما شابهها كلها خارجة عن ملة الإسلام تجري عليهم أحكام المرتدين. تجري عليهم أحكام المرتدين. نكون انتهينا من فصل الإيمان بالكتب والرسل ونشرع إن شاء الله في المرة القادمة في الإيمان باليوم الآخر. يوم الآخر أقول قولي هذا.